ابن عباس رضي الله عنهما حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل حال خلوته، ولا يفعل في تلك الحال إلا الأفضل، ولأنه مسح في طهارة فلم يسن تكراره كالمسح في التيمم. فالمسح في التيمم أيضا هي طهارة، والوضوء طهارة، وهذا مسح وهذا مسح، لكن في التيمم أيضا يكون مرة واحدة، وكذلك المسح على الجبيرة وسائر المسح. فلم يصح من أحاديثهم شيء صريح. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحيح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وثلاثا وقالوا فيها ومسح برأسه ولم يذكروا عددا. رواية عثمان أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، لكن عند الرأس قال ومسح برأسه ولم يقل ثلاثا. والحديث الذي ذكر فيه مسح رأسه ثلاثا يعني اختلفوا فيه، فبعضهم قال توضأ ثلاثا فقط، والصحيح أن عثمان أنه توضأ ثلاثا ومسح رأسه ولم يذكر عددا، هكذا في البخاري ومسلم وقال أبو داود وهو الصحيح. فحملوا الأحاديث التي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا على أنها يعني فيما عدا الرأس، ثلاثا ثلاثا فيما عدا الرأس، فإن المسح كان مرة واحدة. فهؤلاء الرواة حين فصلوا في روايات أخرى وبيّنوا كيفية مسح الرأس ذكروا أنها كانت مرة واحدة، وقالوا ومسح برأسه مرة واحدة. فالتفصيل يحكم به على الإجمال فيكون تفسيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام. فإن قيل يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مرة ليبين الجواز، ومسح ثلاثا ليبين الأفضل كما فعل في الغسل، فنقل الأمران نقلا صحيحا من غير تعارض بين الروايات. قلنا قول الراوي هذا ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ظهوره على الدوام، ولأن الصحابة رضي الله عنهم إنما ذكروا ثقة وضوئه لتعريف سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم في دوامه، فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا غيره. لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، إذا أراد أن يمسح الأذنين فيمسحهما بنفس الماء الذي يكون إيه في الرأس. أيضا يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، يعني كما ذكرنا في كل مسح الرأس أنه يبل يديه ثم يرسل الماء ثم يمسح رأسه ثم يمسح أذنيه، لأن الأذنين من الرأس كما صح في الحديث، يمسح أذنيه بما صدر من الماء الذي مسح به رأسه، يمسح به أذنيه كما سنبين إن شاء الله. فلا يوجد سنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين فيمسحهما بماء الرأس، كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد غسلهما، لحديث ربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، هذا رواه أبو داود وغيره. يعني لا يشترط أن الإنسان حتى يمسح الأذنين أن يأتي لهما بماء جديد، لكن يجزئ أن يمسح أذنيه بما بباقي الماء الذي مسح به رأسه، بل نفس الرأس يمكن أن يمسحهما بفضل ماء يديه كما جاء في هذا الحديث الحسن الذي ذكرناه آنفا. فالأذنان من الرأس. في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، قال النووي هذا حديث حسن ورواه البيهقي وقال إسناده صحيح، فهذا يخالف ما يعني ذكرنا آنفا، لكن نحتاج للتأكد من صحة هذا الحديث الأخير، إن شاء الله نبحث عنه المرة القادمة بإذن الله. لكن الأذنان من الرأس. اختلف العلماء في الأذنين هل هما من الرأس أم ليس من الرأس. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، فمعنى ذلك أن الأذنين يمسحان مع الرأس. فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسح الرأس. روت الرضيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أكبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وحديث المقدام ابن مازي الكرب أيضا وجمعه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وأدخل إصبعيه في صماخي أذنيه أو في جحري أذنيه، رواه أبو داود. فيستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بإبهاميه. ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، والأذن أولى. ظاهر الأذن فين الظهر وفين الباطن في الأذن؟ أيوة، ظاهرهما ما يلي الرأس، ظاهر الأذن ما يلي الرأس، وباطنهما ما يلي الوجه. فالذي ينكشف حينما تنظر الإنسان هذا باطن الأذن، هذا هو باطن الأذن، أما الظاهر فهو ما يلي الرأس. فيمسح ظاهر أذنيه بإبهامين، ظاهر الأذنين ينصحه بإبهامين، يعني هكذا إلى أعلى هكذا. ويدير يمر رأس الإصبع السبابة في معاطف الأذن، ويدخل الخنطر في صماخيه، ويضع الإبهام على ظاهر الأذن ويمرها إلى جهة العلو. هذا بالنسبة لمسح الأذن. أيضا يمسح الأذنين معا ولا يقدم اليمنى، الأذنين يمسحان معا ولا يقدم في هذه الحالة اليمنى، خلافا لما سبق ذكره في عامة أعضاء الوضوء. ماذا يكون الأمر لو كان رجل يرتدي عبابة ولم يرد نزعها؟ يقول الشيرازي وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها مسح بناصيته، والمستحب أن يتم المسح بالعمامة. يعني المستحب أن لو هو يلبس عمامة وانكشف مثلا الناصية هي المنكشف، فيمسح الناصية، ويستحب أن يمسح باقي العمامة من فوق. لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس، لو مسح الأمام فقط دون أن يمسح النصيان فلا يجزئه هذا، بل لابد أن إيه يمسح النصيان، ولأنه عضو لا يلحق المشقة لإيصال الماء إليه، فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد. قال الإمام النووي رحمه الله إذا كان عليه عمامة ولم يرد نزعها لعذر ولغير عذر، يعني يلبس العمامة ولم يرد نزعها سواء كان بعذر أو بغير عذر، مسح الناصية كلها، ويستحب أن يتم المسح على العمامة سواء لبسها على طهارة أو حدث. ولو كان على رأسه قلنسوة اللي هي الصفية، يعني اللي تلبس الآن، لو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة، فيمسح بناصيته. وبعض العلماء يقول لا، القلنسوة ليست كالعمامة، لا يجزئ المسح عليها. لكن يقول النووي لو كان على رأسه قلنسوة ولم يرد نزعها فهي كالعمامة، فيمسح بناصيته ويستحب أن يتم المسح عليها. وهكذا حكم ما على رأس المرأة، تمسح المرأة مقدم رأسها أو ناصيتها ثم تتم المسح على ما إضفاء رأسها. أما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئا من رأسه فلا يجزيه بلا خلاف عند الشافعية، وهو مذهب أكثر العلماء. وقال الطائفة يجوز الاقتصار على العمامة، طريقة أخرى من العلماء قالوا لا يجوز أن يمسح فقط على العمامة، كما هذا مروي عن سفيان الثوري والأوزاعي ورواية عن أحمد وأبي ثور وإسحاق وابن جرير وداود. واستدلوا بحديث رواه مسلم عن بلال رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، مسح على الخفين والخمار، الخمار مقصود بالقماش الذي كان يصدر رأسه صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه البخاري. وعن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائر والتساخين. تكلمنا قبل على التساخين، حديث رواه داود والإسناد صحيح. العصائر هي العمائم، والتساخين هي الخفاف يعني التي تسخن وتدفى بها الأقدام. وعن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيقضي حانته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه، الموق هو كف كفير. فهذه أدلة من قال يبدأ مسح العمامة حتى ولا يمسح على شيء من الشعر ولا حتى على الموقعين. فأجاب المخالفون لهم بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قالوا العمامة ليست برأس، العمامة ليست برأس. أما الأحاديث التي استدل فيها من أجاز المسح على العمامة والاختصار على العمامة فأجاب عنها المخالفون بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصار، الحديث الذي فيها أن بعض الصحابة رآه مسح على عمامته ولم يذكر مسح الناصية قالوا هذه وقع فيها اختصار من الرواة، والمراد مسح الناصية والعمامة ليكمل أو ليكمل سنة الاستيعاب. والذي يدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة رضي الله عنه كما سبق بيانه، وفيه أنه مسح على ناصيته، وكذا في حديث بلال مسح على الخفين وبناصيته وعلى العمامة. قال البيهقي إسناد هذه الرواية حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، نوع من البرود يبقى حمرة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، لم يفك العمامة. فإن قيل كيف صح هذا التأويل؟ كيف تأولون مسح على عمامته يعني على ناصيته وعمامته، وكيف يظن بالراوي حذف مثل هذا؟ الجواب أنه ثبت بالقرآن وجوب مسح الرأس، وجاءت الأحاديث الصحيحة بمسح الناصية مع العمامة، وفي بعضها مسح العمامة ولم تذكر الناصية، فكان محتملا لموافقة الأحاديث الباقية ومحتملا لمخالفتها. يعني الأحاديث التي فيها ذكر مسح العمامة فقط دون الناصية محتمل أنها توافق ما في القرآن وفي الأحاديث التي فيها المسح على الناصية بجانب العمامة، ويحتمل أنها تخالفها، فكان حملها على الاتفاق وموافقة القرآن أولى. قال أصحابنا الشافعية وإنما حدث بعض الرواة ذكر الناصية لأن مسحها كان معلوما، لأن مسح الرأس مقرر معلوم لهم، وكان المهم بيان مسح العمامة، فهم ركزوا على مسح العمامة لأن هي الرخصة المحتاج إليها بخلاف المسح الرأس، هذا شيء معلوم ومعروف. قال الخطابي رحمه الله والأصل أن الله تعالى فرض مسح الرأس، والحديث محتمل للتأويل، الحديث محتمل للتأويل، والقرآن واضح في فرضية مسح الرأس، فلا يترك اليقين بالمحتمل. وطبعا المرأة كالرجل في صفة مسح الرأس، فهذا فيما يتعلق بما نحتاج إليه من المسائل في الفرض الثالث الذي هو مسح الرأس. الفرض الرابع هو غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا فيه يعني شيء من التفصيل، لكن قبل إن شاء الله نرجع اليوم الخميس بإذن الله، لكن نمر فقط على تفسير العلماء لقوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين. الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا العطف يكون إيه؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، لكن وضع ممسوحا بين المغسولات يدل على الترتيب، على وجوب الترتيب. وضع الممسوح اللي هو الرأس بين المغسولات، الوجه واليدين ثم بين رجلين، لماذا؟ يدل على الترتيب، أمر مقصود كما سنبين إن شاء الله تعالى. لكن الكلام هنا في معنى قوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. أو قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير هذه الآية في قوله وأرجلكم أو وأرجلكم ثلاث قراءات، واحدة شاذة واثنتان متواترتان، قراءة شاذة وقراءتان متواترتان. أما الشاذة فقراءة الرفع وهي قراءة الحسن اللي هي وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم هذه قراءة شاذة. أما القراءتان المتواترتان فقراءة النص وقراءة الخفض، وأرجلكم إلى الكعبين قراءة أخرى وأرجلكم إلى الكعبين. ففي هذه الحالة أما يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا إن الخفض هنا للمجاورة كما سنبين، مجرد المجاورة وليس لأن المقصود إنك تمسح كمان إيه رجليك كما تمسح رأسك كما يفعل الشيعة الخبثاء، لكن المقصود امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه الخفض أتى بسبب المجاورة كما سمعت بالأمثلة الكثيرة من القرآن. وبعضهم قال لا يمسح أيضا القدم، لكن المراد بالمسح هنا الغسل الخفيف، لماذا؟ لأن يكثر إسراف الناس في غسل الرجلين، فعبر عن غسل القدمين، والناس إذا استطاب في الماء الذي يستعمل في غسل القدمين عبر عنه بالمسح، إشارة إلى التخفيف من الماء وعدم الإسراف في الماء في غسل الرجلين، واضح؟ يقول وأما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخط، أما النصب هو قراءة نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص من السبعة اللي هي وأرجلكم ويعقوب من الثلاثة. وأما الجر فأرجلكم فهي قراءة ابن كثير، من ابن كثير؟ مش حفص ابن كثير، عبد الله ابن كثير، قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. أما قراءة النصب فلا إشكال فيها، يعني لما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فتكون أرجلكم معطوفة على إيه؟ على ما سبق من الغسل، امسحوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فتكون معطوفة على الأرجل، معطوفة على الوجه، اغسلوا وجوهكم. فأما قراءة النبض فلا إشكال فيها لأن الأرجل فيها معطوفة على الوجه وتقرير المعنى عليها، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وإنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب لأن الرأس يمسح بين المغسولات، ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسبما في الآية الكريمة. وأما على قراءة الجر اللي هي وأرجلكم ففي الآية الكريمة إجمال، وهو أنها يفهم منها الاكتفاء بمسح الرجلين في الوضوء عن الغسل في الرأس، لأن قلنا وأرجلكم يكون العطف على إيه؟ وامسحوا، يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم، وهو خلاف الواقع للأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء والتواعد بالنار لمن ترك ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أولا أن القراءتين إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة لهما حكم الآيتين كما هو معروف عند العلماء، وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة وأرجلكم بالنص صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فهي تفهم أن قراءة الخفض إنما هي لمجاورة المخفوض، واضح؟ فالقراءة القراءتين طبعا متواترتين، قراءة وأرجلكم بتشير إلى إيه؟ إلى وجود الغسل، فهذه نفهم القراءة الأخرى في ضوء هذه القراءة، فنقول إن قراءة وأرجلكم بتؤكد الغسل، وجوب الغسل، وقراءة وأرجلكم تشير الى ان احتمال وقتلكم هنا اما انه معطوفه يمسح ايضا كالرأس، واما ان الخفض هنا اتى للاتباع والمجاوره، مجرد الاتباع والمجاوره انه تجاور في موضع واحد كما سناتي بالشواهد على ذلك. يقول: واذا علمت ذلك فاعلم ان قراءه وارجلكم بالنص صريح في وجوب غسل الرجلين في الوضوء، فهي تفهم ان قراءه الخفض انما هي لمجاوره المخفوض، مع انها في الاصل منصوبه بدليل قراءة النص. والعرق تقصد الكلمة لمجاورتها للمقصود، مع أن إعرابها النص أو الرفع. فلما نيجي نعربها نقول إيه؟ وأرجلكم منصوب بإيه؟ بالفتحة، واضح؟ أو أنها يعني معطوف على الوجه يعني، وأرجلكم تغسل وجوهكم وأرجلكم. لكن جرت للمجاورة أو خفضت بالإيه؟ بالمجاورة. اما بعض العلماء ذكروا ان الجر بالخفض معدود من اللحن الذي يتحمل لضروره الشعر خاصه، وانه غير مسموع في العطف، وانه لن يجد الا عند امن النفس. يقول الشرفيتي: هذا مردود لان ائمه اللغه العربيه صرحوا بجوازه، وذكر ادله كثيره جدا حقيقه من الشعر العربي، الشواهد الشعريه التي تدل على ان هذا معروف جدا عند العرب وليس معدودا من اللحن. لن نطيل بذكرها، هو تكلم فيها في الجزء الثاني من صفحة 5 إلى 14 في أضواء البيان. نعم، لكن أتى ببعض الشواهد من القرآن تدل على هذا المعنى، فذكر منها يقول: ومن أمثلته في القرآن العظيم في العصر قوله تعالى: وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون،
وهي على قراءة حمزة والكسائي ورواية المفضل عن عاصم بالجر، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون لمجاورته لأكواب وأباريق، إلى قوله: ولحم طير مما يشتهون، مع أن قوله وحور عين حكمه الرفع، فقيل إنه معطوف على فاعل يطوف الذي هو ولدان مخلدون، وقيل هو مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف دل المقام عليه، أي وفيها حور العين أو لهم حور العين.
أيضا من أمثال الخفض المجاورة في القرآن في النعت قوله تعالى: عذاب يوم محيط، عذاب يوم محيط، بخفض الإيه؟ بخفض كلمة محيط، مع إن محيط بتوصف العذاب ولا بتوصف اليوم؟ توصف العذاب، العذاب الذي يحيط به مش اليوم، واضح؟ عذاب يوم محيط، فعلى قراءة الخفض فهذا الخفض بسبب الايه؟ المجاورة، ان كلمة محيط يعني جاورت كلمة يوم وهي مجرورة فأخذت ايه؟ من هذا المطلق. كذلك قوله تعالى: عذاب يوم أليم، عذاب يوم أليم، أليم وصف العذاب ولا اليوم؟ وهذا معروف في القرآن دايما يوصف العذاب لأنه أليم، عذاب أليم ولهم عذاب أليم، واضح؟ فكلمة أليم وصف لإيه؟ عذاب. لكن بما أن كلمة أليم جاورت كلمة يوم فأخذت إيه؟ حكمها وخفضت للمجاورة. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فمن قرأ بخط محفوظ هذه أيضا ايه هو اللي محفوظ؟ القرآن. ها؟ نعم. لكن لأنها جاورت كلمة لوح التي هي مجرورة فخفضت بغير المجاورة. تقول العرب: هذا جحر ضب خارب، هذا جحر ضب خارب. خارب في أصلا إعرابها ايه؟ تقول ايه؟ ايه اللي يوصف بأنه خراب؟ الجحر. هذا جحر ضب خارب، لكن خفض للمجاورة، فالخفض هنا بسبب المجاورة أنه جاور كلمة إيه؟ ضب التي هي مضاف إليه. نعم. نعم. يقول: فالسنة الصحيحة تعبى القول بأن يعني المسح هو كمسح الرؤوس في الرجلين. فالسنة نطقت صراحة بخلاف هذا وبتوعد منتكبه بالويل من النار بخلاف بيان قراءة الخفض بقراءة النص. فهذا يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه قولا وفعلا. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. أيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله ابن حارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطول الأقدام من النار. والحديث في هذا معروفة متواترة ويل للأعقاب من النار. قال فما حديث أبي أمامة فما بقي في المسجد الشريف ولا وضيع إلا نظرت إليه يقلب عرق بيه ينظر إليهما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو رأى جماعة توضأوا يعني الرسول عليه السلام رأى جماعة توضأوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء الأعقاب فقط مش كل الأقدام. فقال ويل للأعقاب من النار. في هذا تصريح بأن استيعاب الرجلين بالغسل واجب لابد كل الرجلين تغسلان بالماء. وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك ارجع فأحسن وضوءك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا وذكر الحديث إلى أن قال ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هذا حديث صحيح وهذا من أحسن الأدلة في المسألة من زاد على هذا أو نقص. فالذي ينفح رجليه ولا يرجلهما فقد نقص وبالتالي فقد أساء وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا غسل رجليه حديث في فضيلة الوضوء فإذا غسل رجليه خرجت كل قطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. هذا رواه مسلم. وفي حديث عمرو بن عبسة ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذه كلها نصوص صريحة صراحة قاطعة في وجوب كف الرجلين لا مسحهما. وثبت أيضا في أحاديث الوضوء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل رجلين في وضوئه إما مرة أو مرتين أو ثلاثة على اختلاف روايتهم. وأيضا في حديث عمرو بن شعيب ذكرناه آنفا والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا وهي صحيحة صريحة في وجود غسل الرجلين في الوضوء وعدم الاجتزاء بمسحهما. وقال بعض العلماء المراد بمسح الرجلين غسلهما. قال حتى لو قلنا إن هنا العصر على مسح الرأسين فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فمعنى مسح الأرجل هو غسلهما. والعرب تطلق المسح على الغسل أيضا تقول تمسحت يعني توضأت تمسحت بمعنى توضأت. ومسح المطر الأرض يعني غسلها. ومسح الله ما بك إنسان مريض فتقول لو مسح الله ما بك أي غسل عنك الذنوب والأذى. ولا مانع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل. روى البيهقي بإسناد عن عائشة عن الأعمش قال كانوا يقرؤونها وكانوا يغسلون يعني السلف كانوا يقرؤون الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وكانوا يغسلون يعني ما وجدوا تعارضا في هذا. ولا منع من كون المراد بالمسح في الأرجل هو الغسل والمراد به في الرأس المسح الذي ليس بغسل وليس من حمل المشترك على معنيه ولا من حمل اللفظ على حقيقته ومجازه لأنهما مسألتان كل منهما منفردة عن الأخرى، مع أن التحقيق جواز حمل المشترك على معنيه كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فخلاصة الكلام يقول: والظاهر أن حكمة هذا في الرجلين دون غيرهما، يعني حكمة التعبير عن غسل الرجلين بالمسح، أن الرجلين هما أقرب أعضاء الإنسان إلى ملامسة الأقدار لمباشرتهما الأرض، فناسب ذلك أن يجمع لهما بين الغسل بالماء والمسح أي الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيم. فهذا معنى جديد، يعني منهم من قال إن المسح هو الغسل مع الاختصاص في الماء، ومنهم من قال المقصود المسح الغسل مع الدلك، يمسحه إليه ويغسلها بالماء لماذا أنها تباشر القذورات والأتربة. فناسب ذلك أن يجمع للرجلين بين الغسل بالماء والمسح يعني الدلك باليد ليكون ذلك أبلغ في التنظيم. وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح، وأرجلكم يعني المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف، المسح يكون على الخف. فيعني هنا يستدل بهذه الآية على أنها دليل على مشروعية إيه؟ يعني المسح الخف. فالجر محمول على مسح الخف، والنص محمول على الغسل إذا لم يكن خف. وطبعا هذه القراءة كما صدر الإمام الشافعي رحمه الله الكلام بقوله: إذا كانت في الآية قراءتان متواترتان ولم يمكن الجمع بينهما فيعامل معاملة الآيتين، فتحمل قراءة النص وأرجلكم على أنها الغسل متى تغسل إذا لم يكن خف، وقراءة الجر وأرجلكم على المسح متى يمسح إذا كان هناك خف. فبالتالي عملت القراءتان المتواترتان معاملة الآيتين المستقلتين. يقول: وقال بعض العلماء المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك المسح لا يكون إلا على الخف. وعليه طبعا إذا إنسان رأى الشيعة وهم يتوضؤون في الحج مثلا كده تجد يمسحون على أرجلهم المسح، لا يغسلون أرجلهم بالماء. وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخف في قراءة الخفض: فأرجلكم يعني وامسحوا أرجل على أرجلكم أيضا بإيه إذا كان عليها خف. والمسح على الخفين إذا لبسهما طاهرا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف فيه إلا من لا عبرة به. والقول بنسخه في آية المائدة يدخل بحديث جرير أنه مال ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة هذا الحديث متفق عليه. ويوضح عدم النسخ أن آية المائدة نزلت في غيث غزوة المريسية. على أي الأحوال هذا، ولذلك الشنقيط هنا عقد فصل كامل في فقه مسح خفيه في هذا الموضع بناء على هذه القراءة وعلى هذا التفسير. هذا ما تيسر اليوم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسبوع الماضي على بعض فروض الوضوء، وانتهينا إلى الكلام على غسل الرجلين، وتكلمنا في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقلنا إن قوله تبارك وتعالى وأرجلكم إلى الكعبين، اختلف العلماء في قراءة قوله تبارك وتعالى وأرجلكم، فعلى القراءة، وقلنا إن هناك ثلاث قراءات في هذه الآية: قراءة بالرفع وأرجلكم، وهي قراءة حسنة، وهي قراءة شاذة. وهناك قراءتان سبعيتان، قراءتان سبعيتان متواترتان، وهما وأرجلكم وأرجلكم. وقدمنا بين هذا الكلام القول بأن القراءتان إذا ظهر تعارضهما في آية واحدة يكون لهما حكم الآيتين. فاختلف العلماء في المقصود بالقراءة باستلام هذه القراءات أو القراءتين. فأما على قراءة وأرجلكم فلا إشكال في الآية، لا إشكال في الآية على قراءة وأرجلكم، لماذا؟ لأن الأرجل تكون معطوفة على الوجوه أو على الوجه فتفيد صراحة وجوب غسل الرجلين في الوضوء. من هذا الكلام ومن هذه القراءة على أساسها نستطيع أن نعتبر أن هذه قراءة النص تبين قراءة الجر. كيف تبين قراءة الجر؟ بأنها تفهمنا أن الأصل أنها بالإيه؟ بالفتح وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم أيضا، لكن إنما يعني خفضت وقيل وأرجلكم لأجل ماذا؟ للمجاورة، هذا فقط، يعني لأجل المجاورة فقط، لمجاورة المخفوض وهو قول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني كأن الجر عدوى انتقلت إلى الكلمة التي بعدها، واضح؟ فمع أن يعني هذه الكلمة وأرجلكم في الأصل هي منصوبة، هي منصوبة بدليل قراءة النظم، هي منصوبة في الأصل بدليل قراءة النظم، لكن خفضت للمجاورة لمجاورتها المخفوض وهو قوله برؤوسكم. وذكرنا أمثلة لذلك من اللغة ومن القرآن. فمن اللغة ذكرنا مثالا تقول العرب هذا جحر ضب خارج، هذا جحر ضب خارج، هي المفروض تكون هذا جحر ضب خارج، لأن الخراب يوصف به الجحر وليس الضب، لكن يقال إن هذه إنما جرت بالمجاورة أو ذاتها الخاصة بسبب مجاورتها لكلمة ضب المجرورة. ذكرنا مثالا أيضا لقول تبارك وتعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، إلى قوله تبارك وتعالى وحور عين على قراءة حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم بالجر. لماذا؟ لماذا جر؟ لأنه جاور بأكواب وأباريق، فإلى قوله وحور عين. لماذا نقول إنها خفضت بالجر؟ خفضت بالجر لأن الآية تقول يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هل الولدان المخلدون يحملون كما يحملون حور عين ويطوفون بها على أهل الجنة؟ هل هي تحمل كما تحمل الأكواب والأباريق؟ كلا. لماذا؟ لأنه الدليل الذي يؤيد هذا أن صفات الحور العين أنهن حور مقصورات في الخيام، أنهن مقصورات محبوسات، يقرار ما في خيامهن ولا يخرجن إلى الرجال. وصفهن القرآن بالجمال والعفة، وهذا يعني أروع ما يكون إذا اجتمع الجمال مع العفة، أما الجمال بغير عفة فعدمه أفضل من وجوده، فلذلك وصفهم بالجمال في قول الحور وهو حور العين، كما يقول الشاعر إن العيون التي في طرفها حور قتل لنا ثم لم يحيينا قتلانا. فالحور صفة تستحسن في العين، عين أيضا صفة جمال وهي تعس العين، حور العين. ونقول أيضا حور مقصورات في الخيام، فهذا وأيضا بقوله فيهن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف يعني يغضبن أبصارهن ولا يتطلعن إلى غير أزواجهن ولا يرين غير ذلك من الرجال. لماذا؟ لأنهن مع جمالهن وعفتهن قاصرات في الخيام لا يبرحنها ولا يغادرنها، هذا من تمام العين أهل الجنة أن هذه صفة نسائهم. فهل من كانت هذه صفته من الحور يمكن أن يتخيل أنها تحمل ويطوف بها الولدان؟ هذا غير متصور، واضح؟ فلذلك أقرب ما يجاب به هو أنها خفضت للمجاورة وحور عين، يعني مش معطوف على يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق، مش معطوف على أكواب وأباريق، لكنها خفضت فقط لإيه؟ للمجاورة، والأصل أنها مرفوعة وحور عين. هذا أيضا يؤيدها قراءة الرب أولا، وثانيا يحمل على يعني إما أنه يعني يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور عين، يعني ويطوف عليهم حور عين، أو تحمل على أنها يعني على قوله مثلا وفيها حور عين أو ولهم حور عين، واضح؟ هذا بالنسبة لهذا الدليل. أيضا ذكرنا مثالا وهو قوله عذاب يوم محيط، فالمحيط صفة للعذاب والعذاب مرفوع، فالأصل أنها تكون عذاب يوم محيط، لكن خفضت محيط وقيل محيط للمجاورة، كذلك عذاب يوم أليم، وهي أصلا عذاب يوم أليم لكن خفضت لمجاورتها كلمة يوم التي هي مخفوضة، كذلك على قراءة محفوظ في قوله وإنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ. على قراءة الخط خط محفوظ فإنما يعني خفضت سبب مجاورتها لكلمة نص. هذه بعض الشواهد اللغوية على سند المجاورة. فانتهينا من ذلك إلى القول بأن قراءة النص هي بيان لقراءة الجر، أي أن هذا هو الأصل، لكن الخفض شيء عارض لمجرد المجاورة. ممكن يعني يقول بعض الناس لماذا لا نقول العكس، لماذا لا نقول إن قراءة الخفض بيان لقراءة النص؟ من يجيب لماذا لا نعكس؟ احنا قلنا ان قراءة النص يعني قراءة النص بتبين قراءة الجر، وان الاصل هو ايه؟ وارجلكم، يعني واغسلوا ارجلكم. طيب واحد ممكن يقول العكس، يقول ممكن نعتبر ان الاصل هو قراءة الخط وامسحوا برؤوسك بارجلكم، واتت قراءة يعني ينعكس ما قلنا. نعم رئيس الأستاذ، نعم هذا صحيح، وهو يعني أنه في هذه الحالة سوف يصادم ويخالف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وذكرنا أمثلة من الأحاديث تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمره الله، وبعدما توضأ بغسل رجليه وصف في الأحاديث أن هذا هو الوضوء الذي أمره الله به. فأتت السنة كما نعلم، ثم تأتي بيانا لما أجمل في القرآن الكريم. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في بعض الأحاديث يقول: فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: أسجلوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فهذا أمر بالغسل. أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام جماعة توضأوا فوبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال: ويل للأعقاب من النار. وأيضا بعدما توضأ عليه الصلاة والسلام وغسل رجليه ثلاثا وانتهى من وضوئه قال لأصحابه: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أتاء وظلم. فإذا كان هذا في من زاد أو نقص، فما بالك بمن أبدل الغسل بالمسح بمجرد المسح. أيضا الأحاديث التي تلوناها من قبل في فضيلة الوضوء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني فإذا غسل يعني العبد رجليه خرجت كل خطيئة مسكها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وهذا ظاهر في ماذا؟ في أنه غسل وليس مجرد مسح. هذا هو الجواب الأول أو الكلام الأول في الجمع بين الآيتين، أن الأصل هو قراءة النص، وأن قراءة النص هي مبينة لقراءة الجر، ومبينة أن هذا الجر إنما هو أمر عارض بسبب المجاورة، مجاورة المجرور فقط. ونكرر أن هذا لا يصح أن ينعكس، يعني لا يصح أن نقول إن قراءة الجر هي قراءة النص. لماذا؟ لأننا إذا قلنا لذلك سوف يتصادم هذا تماما مع القول مع قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابتين. القول الثاني في الآية أن العلم يعني أن يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم قراءة الخط معطوفة على ما قبلها، يعني وامسحوا أيضا بأرجلكم كما تمسحون إيه برؤوسكم. لكن المراد بالمسح مسح الأرجل غير مسح الرأس، لأن العرب فالمراد بمسح الرجلين غسل الرجلين، فالعرب تطلق المسح على الغسل، يقال تمسحت يعني توضأت، ويقال مسح المطر الأرض يعني غسلها، ويقال مسح الله مالك يعني غسل عنك الأذى والذنوب. الجواب الثالث أو الكلام القول الثالث في هذا هو أن المسح نوعان، هناك مسح إتالة ومسح بغير إتالة، مسح بإتالة ومسح بغير إتالة. فالمراد هنا المسح الذي هو بغير المسح الذي هو يعني الغسل الخفيف، غسل الرجل غسلا خفيفا، وإنما عبر عن الغسل هنا بالمسح تنبيها على الاقتصاد في كمية الماء التي تستعمل في الغسل، لأن في الحديث: ثم غسل رجليه كما أمره الله كما أمره الله. فالمسح هنا قصد به الغسل الخفيف، يعني بدون إسراف في الماء، لأن أغلب الناس يسرفون في غسل الرجلين. أما الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى فقد جمع بين القراءتين قراءة الجر والنص، بأن قال إن قراءة النص يراد بها غسل الرجلين لأنه معطوف على مغسولات، وأرجلكم، هذا واضح ما فيه إشكال. وقال أما قراءة الجر فيراد بها المسح مع الغسل بالتلك، يعني قراءة الجر المقصود بها إضافة الإيه؟ إنك تكسر رجليك بالماء وتدلك وتدلكها أيضا أثناء هذا الغسيل باليد، فيراد بها المسح مع الغسل أي الدلك باليد، لأن رجلين أقرب الأعضاء إلى مباشرة الأفراد، فناسب أن يجمع فيها بين الغسل والدلك ليكون أبلغ في التنظيف. أما القول الأخير في تفسير الآية، فبعض العلماء قالوا إن المراد بقراءة الجر المسح، والمراد بقراءة النص الغليل الغسل. أما المسح صحيح الآية تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني امسحوا بأرجلكم، وهذا المسح ليس كالمسح الذي حكيناه آنفا وهو الغسل الكثيف تنبيه الاقتصاد في الماء، لكن هو المقصود به المسح حقيقي، لكن بينت السنة أن هذا المسح يكون إنما إذا كان على الرجلين الخفان. قلنا أن هذا المسح يكون إنما إذا كان على الرجلين الخفين، أن قلنا بيانة أن هذا المسح يكون متى؟ إذا كان يلبس الخفين سيمسح على الخفين إذا كان لم يستغنى على طهارة. وقراءة النص مقصود بها العطف، يعني توصل الرجلان إذا لم يكن هناك خف، واضح؟ فهذا حاصل الاختلاف العلماء في الذي ذكرناه الحلقة السابقة. غسل الرجلين الى الكعبين فرض باجماع الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذا الاجماع حكاه ابن ابي ليلى وغيره. والفرض هنا هو غسل الرجلين مع الكعبين، مع الكعبين تماما كما ذكرنا من قبل في المرافق، في المرافق، فهنا المقصود غسل الرجلين مع الكعبين. فالكعبان هما العظمان الناشئان من جانبي القدم، وهما مجمع مفصل الساق والقدم. قال الإمام النووي رحمه الله باتفاق أهل الحديث واللغة والفقه بل وإجماع الناس خلافا للشيعة. ومما يؤكد هذا أنه بعض الناس يقول يعني خلاف ذلك بمعنى الكعب، لكن في الحديث بعض الصحابة يقول كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة، كعبه يعني اللي فيه كعبين مش كعب واحد، وفي جهتين، ما هو الذي ممكن أن يلصق بكعب أخيه في الصلاة؟ هو هاتان العظمتان الناجئتان في جانبي القدم. أيضا هنا تحديد الغسل بأنه إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين دليل على أنه إنما يراد الغسل، لأن المسح ليس المحدود، المسح يكون على ظاهر القدم أو على ظاهر والبطن على خلاف ترميل وشباط في الرفاه، لكن المسح ما بيكون محددا بمثل هذا التحديد، فهذا مما يؤكد أنه أراد الغسل ولا مجرد المسح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا نكفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه ثم غسل رجليه كما أمره الله. تظهر كيف فهم الصحابة ذلك، وفلون عليكم أثرا في الحلقة الماضية أن بعض السلف قال كانوا يقرؤونها وكانوا يرسلون، كانوا يقرؤون هذه الآية وكانوا يرسلون، يعني ما حصل عند السلف هذا الاشتباه، لماذا؟ لهم كانوا دائما يربطون القرآن بالسنة المبينة له، فما حصل هذا الخلاف أو هذه الشبهة عند السلف رحمه الله. ففي الحديث حديث عمرو بن عبسة ثم غسل عليه الصلاة والسلام رجليه كما أمره الله، فإذا معنى ذلك أن الصحابة فهموا أن الذي بل النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الذي أمر الله به هو الغسل لا مجرد المسح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله أمر بالمسح إلى العظمين الناتئتين أو الناتئين، وهذا هو الغش. وفي ذكر المسح على الرجلين تنبيه على قلة الصب على الرجلين، فإن الترف يعتاد فيهما كثيرا. وإلى بمعنى مع، واغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. ما الذي يدل على أنها مع الكعبين؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ويل للأعقاب من النار. فيلزمه إدخال الكعبين في الغسل كقولنا في المرافق حين وضع. هذا سبق أن بينا أيضا في المرافق وبينا معنى إلى أنها تأتي أحيانا يعني للغاية وتأتي بمعنى معا. أما إذا قيل أن العطف على الرأس دليل على أنه وراء حقيقة المسح، المسح الذي كما تمسح الرأس تمسح الرجلين لأن معطوف عليه، فالجواب أنهما يختلفان من وجوه. أحدها أن الممسوح في الرأس شعر يجف غسله، والرجلان بخلاف ذلك هما أشبه بالمغسولان. الثاني أنهما محدودان لحد ينتهى إليه فأشبه اليدين، أن القدمين لهما حد كما قلنا في اليدين أن المرافق كذلك في القدمين قد إلى الكعبين. أما الفرق الثالث أن القدمين معرضتان للخبث لكونهما يوطأ بهما على الأرض بخلاف الرأس، فلذلك تحتاج إلى الغسل. وللإمام ابن قدامة يعني كلام جيد في المغني في الجزء الأول صفحة 132 في نفس هذه المسألة، وذكر يعني أدلة المخالفين لكن لا نطيل بذكرها، فمن شاء فليراجعها من 132 إلى 135 في الجزء الأول في المغني. أيضا يستحب أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى في غسل الإيه اليدين، ويكره تقديم اليسرى. لكن هل يؤثر في صحة الوضوء؟ كلا. طب ما الدليل؟ الإجماع. وإيه تاني؟ ها؟ اللي يريد دليلا من القرآن يفهم من القرآن. ها؟ ما موضوع الآية؟ الآية وخلاص نذكر إيه هي الآية وأين وضع الشاهد فيها؟ يعني طيب يعني لو كان يجب مراعاة الترتيب بين اليمين واليسرى، اليمنى واليسرى، لقال لأنه راعى الترتيب في الأعضاء الأربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال وأيديكم إلى المرافق. لو كان يقصد الترتيب ويوجب علينا سبحانه وتعالى الترتيب لقال وأيمنكم وشمائلكم. واضح مراعاة للترتيب، ذلك الترتيب الذي حينما كان واجبا بين الأعضاء الأربعة أدخل ممسوحا بين المغسولات. واضح. فلو كان الترتيب بين اليمين والشمال واجبا لنص عليه في القرآن وقال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيمنكم وشمائلكم إلى المرافق إلى آخره. لكن لما أغفل ذكر اليمين واليسار دل ذلك على عدم يعني وجوب مراعاة الترتيب بين اليمنى واليسرى، لكنها سنة للأدلة المتظاهرة في ذلك كما ذكرناها في الحلقة الماضية. أيضا من السنة أن الإنسان إذا غسل رجليه أن يدلك ما بين أصابع رجليه بالخنصر بالإصبع الأصغر بخنصره. واضح. يدلك يخلي الأصابع رجليه ويدلكها بخنصره. فعن المستورد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، دلك أصابع رجليه بخنصره. لكن طبعا يعني يفضل يعني طبيا أن يجفف ما بين أصابع رجلين بعد الوضوء. لماذا؟ أن الماء إذا حبس في هذا الموضع الذي لا يكون يعني تحت له تهوية جيدة فيحصل بعض الأمراض كالسنية وغير ذلك، فيشق علاجها لأنها تكون رطبة إما نتيجة العرق ونتيجة تأثير الوضوء. فيفضل الإنسان يجفف الأصابع بالذات الإصبع الأصغر في القدم حتى لا يبقى الماء ويحصل إيه مثل هذه الأشياء. الفرق الخامس من فروض الوضوء هو التطهير. والفرض السادس هو الموالاة. التطهير والموالاة. طيب كيف نقول ان هناك فرضا يعني خامسا والله تبارك وتعالى انما ذكر فقط اربعة فروض، كيف نقول انهم ستة؟ لماذا؟ يفهم من الآية هذا التطهير، والدليل على هذا التطهير هو وجود الممسوح بين مغسولات. وأما التطهير معنى كلمة التطهير فهو أن تجعل الشيء في مرتبته، أن تضع الشيء في مرتبته، هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا فالتطهير هو جعل الأشياء الكثيرة يعني في وضع معين بحيث يطلق عليها اسم الواحد ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر. فالوضوء أفعال الوضوء أفعال كثيرة تحمل كلها اسم إيه؟ واحد، وهو أنها كلها تشكل مجموعة إيه؟ واجبات أو فرائض الوضوء، فأطلق عليها كلها اسم الواحد. لكن يكون للبعض هذه الأجزاء بالنسبة للبعض الآخر تقدم وتأخر، هذا هو ما يعبر عنه في الترتيب. الدليل على وجوب وفرضية الترتيب أن الله تعالى أدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب. العرب لا تقطع النظير عن نظيره، الأصل أن النظائر تكون مجتمع أعرابها، واضح؟ لكن لا يخالف هذا في كلام العرب إلا لفائدة، وهذه الفائدة هنا هي هذا الترتيب. والآية إنما سيقت لبيان الواجب، لبيان واجبات الوضوء، ولهذا لم يذكر الله تبارك وتعالى فيها شيئا من السنن، فإنما استمرت الآية فقط على ماذا؟ على الفرائض. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما اقترب من جبل الصفا، قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. هو حينما تقرب الصفا فتتلو قوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن شئت تكمل الآية أو تقتصر على ذلك فيها خلاف. لكن بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. أيضا من السنة أنك بعدما تفرغ من تلاوة هذه الآية أو الجزء من الآية أن تقول: أبدأ بما بدأ الله به، يعني إشارة إلى أن الترتيب ينبغي أن يراعى. فالله بدأ بماذا؟ بالصفا. فلو أن رجلا بدأ السعي من المروة، من المروة إلى الصفا، ومن الصفا إلى الغرب، قطع نفس المسافة سبعة أشواط، كم شوطا يحسب له؟ ستة فقط، لأن الأول لا يعتد به، فلا بد أن يأتي بسابع. يعني الأول لا يفصل اللي هو من المروة إلى الصفا. فقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، هذا في صحيح مسلم. وفي لفظ في النسائي: أبدأوا بما بدأ الله به. ابدأوا، دل هذا على وجوب أن نبدأ بما بدأ الله به. وإن كانت الصفا والمروة فهو دليل على البداءة أيضا في الوضوء بما بدأ الله به، وهذا مذهب واستدلال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، على أساس أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فابدأوا بما بدأ الله به هذا أمر عام صحيح، هو وارد في الصفا والمروة، لكن عممه الإمام الشافعي على الوضوء أيضا. وروى أبو داود من حديث عمرو بن سعيد يعني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي إلا بمثله. هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فيدخل فيما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى بهذه الأفعال مرتبة. قال عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله. وكيف أمرنا الله؟ أمرنا بأن نأتي به مرتبا: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا يكون ترجمة فعلية لقوله عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله. ولأبي داود وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. فأما الحديث: إنه لا يتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل، فانظر كيف غسل بالفاء حتى يشرح كيف أمر الله أولا، فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين، ثم انظر الى كلمة ثم تفيد الترتيب، ثم يمسح برأسه ورجليه الى الكعبين. فيعني عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي التطهير من غير تراخ. وكل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا، وفعله محمول على الوجوب وهو مفسر للآية. لماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية، يبين الآية، فهو مبين والآية مبينة، والمبين تابع للمبين في حكمه. واضح؟ ففعله أيضا أتى مفسرا وأتى مراعيا الترتيب، فدل على وجوده. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيت الوضوء أبدا، ما نقل أبدا أن واحد من الصحابة بدأ يعني في وضوئه بأن غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه. أبدا، هذا التنكيت ما حصل لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه تنكيت الوضوء ولا التخيير فيه ولا التنبيه على جوازه، ولم يؤثر من فعل علماء المسلمين وعامتهم إلا الترتيب كالصلاة، تماما كالترتيب الذي نراعيه في الصلاة. هل يصح أن واحد يعني يسجد قبل الركوع أو يركع قبل القيام أو يعكس أفعال الصلاة؟ لا يصح أبدا. فكذلك ينبغي أن نرحم على الترتيب في أفعال الوضوء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يتوضأ، يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ قط إلا مرتبا ولا مرة واحدة في العمر، كما لم يصلي إلا مرتبا. انتهى كلام شيخ الإسلام. فلو جاز، لو كان ترك الترتيب جائزا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال لبيان الجواز، كما ترك التكرار في أوقات، لأن في بعض الأوقات ترك التكرار الوضوء ثلاثا، توضأ مثلا مرة مرتين مرة، لكن الغالب من فعل أنه كان يتوضأ ثلاثا، لكن تركه أحيانا قليلة لينبهنا على جواز ما دون الثلاثة. أيضا الوضوء عبادة ذات أجزاء، فبالتالي يكون الترتيب فيها واجبا كالصلاة. سبق أن ذكرنا طبعا أن لا يراعى الترتيب بين رغبة، طبعا الترتيب الإجماع يحاول أن يقدم أن يعلم فيه خلافا، وهذه عبارة أحوط يعني من حكاية الإجماع، لأن مخرجهما في الكتاب واحد لقوله تعالى: وأيديكم وأرجلكم. فالفقهاء يعدون يعني أطلق الأيدي والأرجل كما ذكرنا، ولو وجب ترتيبهما لقال: وأيمانكم وشمائلكم. فالفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا، ولا يجب الترتيب في العضو الواحد طبعا كالخدين، كما ذكرنا عن قبل في الخدين ما فيش ترتيب مثلا بين الخدين مثلا. لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه، يعني إنسان يعني توضأ فغسل أولا بالمرة غسل كفيه، طبعا هذه السنة الأول، ثم ركب يديه غسل إلى المرفقين ثم غسل وجهه ومسح رأسه وغسل رجليه، يعني ما الذي يعتد به بهذا الوضوء وما الذي لا يعتد به؟ نعم. أنا أسأل واحد غسل إيديه أول ما يتوضى غسل إيديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله، ما يعني هل الوضوء كله باطل أم كله صحيح أم في شيء باطل وفي شيء صحيح؟ يعني لماذا؟ نعم أيضا يحسن له فقط الإيه؟ الوجه، يحسن له فقط إيه؟ غسل يعني يكمل يكمل ذلك هذا يعني فماذا عليه؟ عليه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، أي شيء قبل غسل الوجه لا يحسب له، يعني كما غسل من الأعضاء قبل الوجه لا يحسب له. لماذا؟ لفوات الترتيب. إن توضأ منكسا أربع مرات، يعني كما قال شيخ الإسلام يعني على الوضوء المنكس هذا، قال يكفي هذا الوضوء اسمه، يكفي هذا الوضوء اسمه، يعني وهو أنه وضوء منكس، يعني يكفي في التنفير منه أنه يسمى منكسا، فمن يقبل أن يكون وضوءه منكسا؟ فلو توضأ منكسا أربع مرات، يعني توضأ أربع مرات، في المرة الأولى يعني في كل مرة من المرات الأولى غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه بهذا الترتيب أربع مرات، وتقارب الزمن بين الأربع مرات، يعني الزمن قريب، يعني محدش يقول إن هيتفقد شرط الليل ولا كما سنبين إن شاء الله، لكن نفترض إن واحد في وقت سريع جدا توضأ أربع مرات وضوءا منكسا، فبدأ برجليه وختم بوجهه، ما حكم هذا الوضوء؟ نعم وضح أكثر. يبقى في كل مرة هيحسب له إيه؟ يعني في المرة الأولى يحسب له غسل إيه؟ يبقى في المرة الثانية يحسب له غسل اليدين إلى المرفقين، المرة الثالثة يحسب له مسح الرأس، المرة الرابعة يحسب له إيه؟ غسل الرجلين. هذا بشرط أن يتقارب الزمان، فإن لم يتقارب الزمان فلا يصح وضوءه، لا لأجل فوات الترتيب لكن لأجل إيه؟ فوات الموالاة. نعم كما سنبين. هل يتصور الإنسان يغسل الأعضاء الأربع مرة واحدة غير أن ينغمس في ماء؟ طبعا ممكن أربع أفراد كل واحد يوضئه في وقت واحد، نقصد نفسنا يعني. نعم هذا كلام ذكره العلماء لكن عشان تثبيت المعنى الذي نقصده يعني، فقال الفقهاء لو غسلها جميعا كل الأعضاء في وقت واحد دفعة واحدة، يعني كما لو وضأه أربعة في حالة واحدة، ماذا يحسب له؟ تجزئ. من يقول تجزئ أم لا تجزئ؟ أجبني تجزئ أم لا، يعني يجزئ الوضوء أم لا يجزئ؟ في كلام ثاني كله مصر على أنها لا تجزئ، يعني أربعة أربعة واحد مريض مثلا، فأربعة أفراد واحد في نفس الوقت يعني غسل إيديه إلى وجهه والثاني إيديه إلى المرفقين والثالث مسح رأسه والرابع غسل إيديه إلى الكعبين في نفس الوقت الأربعة. نعم لا يجزئ غير غسل الوجه فقط، نحن نقول لازم الترتيب، لا لابد من الترتيب، هنا سقط الترتيب، فيحسب له فقط غسل الوجه. نعم ايضا يعني ومن هذه الاشياء ذكر الفقهاء ايضا قالوا ان انغمس ناويا في ماء، انغمس في ماء ينوي به الوضوء وخرج مرتبا اجزاءه، والا فلا، يعني فان لم يخرج مرتبا فلا يرتفع حدثه. ونص احمد في رجل اراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه، عليه مسح رأسه وغسل رجليه. هذا بالنسبة للفرض الخامس من فرائض الوضوء. أما الفرض الأخير فهو فرض الموالاة، فرض الموالاة. الموالاة هو عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش، هذا معنى الموالاة. ما هي الموالاة؟ الموالاة عبارة عن الاتيان بجميع الطهارة في زمن متصل من غير تفريق فاحش. مصدر الموالاة مصدر والى الشيء يواليه، يعني اذا تابعه، والى الشيء يواليه اذا تابعه. يسقط كل من الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث اكبر متحقق لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج. واضح؟ فالترتيب والموالاة يسقطان مع الغسل الذي يكون ايه، الغسل يكون نتيجة حدث اكبر واضح متحقق، تكون على يتم من هذا الحدث الاكبر. لماذا؟ لان في هذه الحالة الوضوء يندرج فيه كاندراج العمرة في الحج. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وأعله المنذري لبقية ابن الوليد، وبقية ابن الوليد مدلل. نعم، فيقول الألباني هذا إسناد رجاله ثقات غير أن بقية مدلل وقد عنعنة، ولكن قد صرح بالتحديث في المسند والمستدرك، وبذلك زالت شبهة التدليس وثبت الحديث. فهنا قوله وفي ظهر قدمه لمعة، اللمعة على وزن رقعة، وهو الموضع لا يصيبه الماء في الوضوء أو الغسل، كأنه على التشبيه بلمعة الحلي لقلة المتروك، لقلة المتروك. فلما رأى هذا الرجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، يعني هو توضأ وترك يعني مثل هذه اللمعة على قدمه لم يصبها الماء قدر الدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب إيه اللي نأخذ من حديثه؟ ما علاقته بموضوع الموالاة؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كونه يأمر أن يعيد الصلاة يدل وضوء غير صحيح. وضوء غير صحيح لماذا؟ لأن لو كان ذلك يجزئه بدون الموالاة والمتابعة لأمره فقط أن يغسل رجليه، لكنه أمر بإعادة كل الوضوء، فدل على اشتراط الموالاة. لأن الموالاة يعبر يعني عن العلماء في تعريفها تعبير آخر، فيقولون ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل او قدعه من غيره. المفروض هذه التعبيرات تكتب طبعا وتحفظ. ايضا يعني عن عمر رضي الله عنه ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدمه، فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا حديث رواه مسلم، لكن الدلاله فيه غير قويه. لماذا؟ انه قال ارجع فاحسن وضوءك، فاحسن وضوءك تحتمل احسن وضوءك، يعني ايه؟ تحتمل ان عيد الوضوء كله، او تحتمل اغسل فقط هذا الايه، هذا الموضع على ظفر كان. فهذا الدلاله فيه غير واضحه او لا دلاله فيه اصلا. والذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه على الولاء، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم الى اخر الايه. فاذا وجد الشرط وهو القيام، اذا قمتم الى الصلاه وجب ألا يتأخر عنه جوابه، وهو أن تغسل كذا وكذا وكذا وكذا. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن الموالاة سنة وليست فرضا، ولم يذكرها الخرقي في فروض الوضوء، لم يذكرها الخرقي في فروض الوضوء. ممكن تحصل كثير، مثلا الماء ينقطع فجأة على الإنسان وما في ماء بس في مكانه، فنلقى الضابط يعني في جو معتدل، فانقطع مثلا غسل مثلا يعني وجهه ويديه ثم جالك تنتظر ان الماء يأتي يعني بعد ذلك، فلما أتاه الماء بعد فترة في زمان معتدل مش حر شديد ولا برد شديد، كانت هذه الأعضاء قد جشت، فهل يبني على ما مضى يعني يمسح مثلا رأسه ويغسل يديه؟ كلا، إن حصل مرة وقت حصل تفريق بين أفعال الوضوء، واحد بيتوضأ انقطع وضوءه وراح فتح الباب لواحد وقاعد يتكلم معاه وطال الحديث شوية، أما يرجع إذا حصل هذا التفريق الفاحش بين أفعال الوضوء يبني على ما مضى أم يستأنف الوضوء من جديد؟ هذا هو معنى، هذا هو البحث الذي نبحث فيه المولاء، وهناك خلاف كما سنبين إن شاء الله في العلماء في اشتراط المولاء. حتى الإمام الفرقي رحمه الله لم يذكر المولاء في فروض الوضوء في مختصره، يقول الإمام ابن قدامة ولم يذكر الفرقي المولاء وهي واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع، وهذا قول الأوزعي وأحد قولي الشافعي. وكما ذكرنا هناك رواية أخرى عن أحمد أنها غير واجبة، أنها سنة فقط المولاء، وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية، ولأن المأمور به غسل الأعضاء فكيف ما غسل جاز الأمر إذا غسل هذه الأعضاء، فسواء غسلها يعني إذا براعة ترتيب، لكن غسل مثلا وجهه ويديه ثم انتظر قليلا ومر وقت ثم بعد ذلك أتم، فحصل غسل الأعضاء بدون هذه المولاة، ولأنها إحدى الطهارتين فلن تجب المولاة فيها كالغسل. وقال مالك إن تعمد التفريق بطل وإلا فلا. نعم. احتج من يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، احتج من لم يوجب الموالاة بأن الله أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة، وبالأثر الصحيح الذي رواه مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه بعد ما جف وضوءه وصلى. قال البيهقي هذا صحيح عن ابن عمر مشهور بهذا اللفظ، وهذا دليل الحسن، فإن ابن عمر فعله بحضرة حاضر الجنازة ولم ينكر عليه. ومن أجل ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله مذهبنا أن التفريق اليسير لا يضر بالإجماع، وأما الكثير فالصحيح في مذهبنا أنه لا يضر. يعني إذن المذهب الشافعي أو الصحيح المذهب الشافعي أن التفريق سواء حتى الكثير لا يضر أيضا على الصحيح من المذهب. أما معنى العبارة التي ذكرها، لكن طبعا المذهب المعتمد هنا في منار السبيل هو أن المولاة شرط أو يعني فرض من فرائض الوضوء، هو الفرض السادس، ونقلنا ألفا تعريف بعض العلماء ومحاولة ضبط معنى المولاة بأن قال المولاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن المعتدل أو قدره من غيره. فهذا معنى المولاة، إنسان يأتي بالأشياء بالأفعال وضوء يعني متتالية ولا يؤخر مثلا غسل اليدين حتى يجف الوجه في زمن معتدل أو قدر هذا الزمن من غيره. ما معناها؟ يعني يؤخر غسل العضو حتى يجف الذي قبله، يعني يجف العضو الذي قبل هذا العضو المؤخر، وذلك بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى يجف الوجه، ولا يؤخر مسح الرأس حتى تجف اليدان، ولا غسل الرجلين حتى يجف الرأس. بزمن معتدل العبرة والمقياس، لأن الجفاف طبعا بيتأثر بعوامل كثيرة، بيتأثر بإيه؟ بالبرد، أو في البرد طبعا يعني التبخر مثلا مش هيكون سريع، واضح؟ في الحر ممكن إنسان يكون بالعكس، واضح؟ العبرة بالزمن المعتدل، لو أن لو قدر يعني إما يكون في زمن معتدل أو إذا كان إنسان عايش في بلاد حارة مثلا أو بلاد باردة برد شديد فيقدر مثل هذا لو كان في جو معتدل كم تكون الوقت الذي يستغرقه حتى يجف العضو. فإن حصل إن العضو جف يعني اليدين مثلا يعني إن أخر غسل العضو حتى نشف وجف العضو الذي قبله، واضح؟ فهذا إن قد تكون انقطعت الموالاة انقطع الموالاة فلا يصح عند من اشترطه أو قال وجوبه. ومعنى قوله أو قدره من غيره أي وقدر أو قدر الزمن المعتدل من غيره أي غير المعتدل بأن كان حارا أو باردا. نعم. والمعتبر بآخر غفلة. وقال بعض العلماء يعتبر طول الفصل. قال ابن عقيل ما يفحش في العادة يعني أن يؤخر العضو عن الذي قبله بما تأخرا فاحشا في العادة يعني. وطبعا لأنه لم يحدد بالضبط إيه هو الضابط إيه المسافة الزمنية مثلا كم دقيقة أو كم ثانية يعني يرجع في هذا إلى عادة الناس إلى العادة وتحديد يعني هل فعلا يقال إن الشخص ده لو مثلا بيتوضأ أو غسل وجهه ولم يغسل يديه وراح فتح الباب مثلا أو رد على تليفونه ورجع واضح في زمن معتدل واضح فمقياس هذا الأمر يرجع لإيه للعرف غير شخص يجلس مثلا عادي يتكلم ربع ساعة واضح أو نزل عمل قضى بعض حاجاته ثم رجع يتم وضوءه فهذا يستطيع بالعادة بحكم العادة أن نفرق بين التفريق الفاحش والتفريق اليسير الذي لا يضره والحاكم في ذلك هو العادة. أيضا لا يضر إن جف لاشتغاله بسنة لا يضر إن جف العضو لاشتغاله بسنة يعني إن نشف العضو المغسول أو العضو الممسوح قبل غسل أو مسح الذي بعده بسبب اشتغال المتوضئ بسنة من سنن الطهارة كالتخليل مثلا أو إسباغ الوضوء أو إزالة الوسوسة واضح أو التسييل أو إكثار الماء من غير إطراف وهذه أيضا من هذه فضيلة فيعني كل هذا اللي اشتغل بشيء من هذه السنة حتى حصل الجفاف في العضو الذي تم غسله من قبل فهذا لا يؤثر فلا يضر الجف بسبب اشتغاله في سنة. طبعا كل من قبل من الإسباغ الإسباغ مش معناها إنسان يتجاوز حدود الوضوء لكن الإسباغ هو أن يكمل الوضوء ويبلغ الماء إلى كل ظاهر أعضائه وهذا فرض. قال الإمام النووي رحمه الله التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين لأن الذي غسل لكن يضر الاشتغال بتحصيل ماء فينقطع عليه الموالاة يعني يتوضأ ثم انقطع الماء من الصنبور مثلا بعدما غسل وجهه واضح فلم تحصل الموالاة هنا فإن اشتغل يبحث عن ماء ويحاول يعد ماء يرحل للبحر ماشي عشان يجيب ماء أو نهر واضح فإن جف العضو بسبب سعي بتحصيل الماء تفوته الموالاة. لماذا؟ لأن تحصيل الماء ليس من الطهارة ليس من أفعال الطهارة لكن بعكس السنن التي هي من الطهارة فلذلك لا يضر الجف لاشتغاله بسنة. لماذا؟ لأن السنن من الطهارة أما أن يحصل الماء فهذه لا علاقة لها بأفعال الطهارة. يضره أيضا يضر إن حصل الجفاف بالنسبة للعضو الاشتغال بإسراف مسرف جدا في الماء ظل ينشغل بالماء الكثير حتى جف العضو وفحش الفريق فهذا أيضا يضر. أو الاشتغال بإزالة نجاسة أو وسخ لغير طهارة اشتغل يعني إزالة أي يعني طهارة في بدنه أو ثوبه وفرق بذلك بين أعضاء الوضوء حتى جف العضو الذي غسل فهذا يضره فيضر إذا كان في غير أعضاء الوضوء. لكن نفرض أن الوسخ في أعضاء الوضوء نفسها في الطين على يديه أو أي مادة ينتهز في إزالتها فأخذت منه وقتا على أعضاء الوضوء لا على البدن فهذه لا يضر اشتغاله بإزالتها لأن هذا من أفعال الطهارة
يحاول أن يزيل حائلا مثلا عن جسمه، حائل دهن أو شمعة أو أي شيء يحاول يزيله بحيث الماء يصل إلى البشرة على عضو من أعضاء الوضوء، وحصل أنه أطال في ذلك حتى جف العضو الذي قبله، فهل يضره ذلك؟ لا يضره، لأنه مشتغل بتحصيل طهارة على أعضاء ويجب غسلها في الوضوء، بخلاف اشتغاله بغسل ثوبه مثلا من طين وقع فيه، فرق بين أفعال الوضوء بيغسل الثوب، فهذا ليس من أفعال الوضوء فيضره إن جف. فالفرق بين اشتغاله بتحصيل الماء واشتغاله بإزالة النجاسة أو الوسخ أنه مخصص بتحصيل الماء قبل التلبس بالشروع في الطهارة، بخلاف إزالة الوسخ والنجاسة. فهذا فيما يتعلق بالشرطين الأخيرين أو يعني الفرضين الأخيرين من فرائض الوضوء. هناك بعض الأسئلة يسيرة، في أخ كان سأل يوم الاثنين عن مرضعة أرضعت سنة لبنتها وسنة لولد ابن جارتها، لولد ابن لجارتها، هذا الولد أخوه يريد الزواج من ابنة هذه المرضعة، هل يصح إذا لم يكن رضع معها فيصح نعم الزواج؟ صح نمر التليفون او اتصل بيه. في احد الاخوان سال ثلاثه اسئله، لكي اصوم ثلاثه ايام في الحج وانا عايز اصوم قبل يوم عرفه، هل لازم اكون محرما؟ نعم، هذه المساله مساله صيام ثلاثه ايام في الحج لمن عجز عن الحج لمن كان متوقع. لكن قبل ان نتم جواب هذا السؤال، الانسان يتحقق جدا حينما ينسى الناس قوله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. طبعا هذا الكلام خارج عن السؤال، لكن هذه ظاهرة موجودة، الناس لما تيجي تحج يقول انا مش عايز اذبح، طب اعمل ايه؟ يعني يبحث عن الحيلة اللي بحيث ان هو في الماء يوصل في الاخر انه ما يهدي، وهو يعني كان معك مال وربنا سبحانه وتعالى وسع عليك واعطاك المال، فينبغي ان يعني تؤدي العبادة كاملة ما دمت مستطيعا، لا تعدل إلى الصيام إلا إذا كنت عاجزا. وفي الحقيقة أن نفس هؤلاء الناس الذين يحرصون على ألا يهدوا يعني تتراهم مكدسين حقائبهم وأمتعتهم بالهدايا والكماليات وأشياء يعني تدل على أنهم يستطيعون الذبح، وإنما يريدون أن يعني يستعيدوا عن ذلك الرئي عشان يجيبوا الهدايا وهذه الأشياء. فعليهم أن يتقوا الله ويتذكروا قول أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، الله غني عن العالمين، فما في داعي أنك تجيب هدايا وأنت عاجز عن، وإذا ما دمت تجد المال الذي تأتي به الحج وتصحح عبادتك فكمل العبادة، ولا داعي لأن تلجأ إلى الصيام وأنت تستطيع الذبح. واضح، فالله سبحانه وتعالى يعني غني عنك وعن مالك وعن عبادتك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والسج. واضح، ويعني يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني ما في داعي أن يكون إنسان متصف بهذه الصفة السيئة، صفة من الإنسان من ربه إلى كنود. أما العجز، معنى العجز عن العجز الذي به يجوز الإنسان أن يعدل عن الذبح إلى الصيام، صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجعتم تلك عشرة كاملة. فالعجز إما بيكون عجز حسي أو عجز شرعي. فالعجز الحسي بأن واحد معاه الهدي، واضح، وتاه منه، فقد الخروف أو الجمل أو البقرة، ضاعت وتاه، فهذا عجز حسي. أو عجز حسي أيضا كان معه الفلوس فيشتري بها الهج ثم فقدت، خرقت منه أو ضاعت لأي وسيلة، فهذا أيضا عجز حسي. أما العجز الشرعي فهو أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجد الهدي لكن وجده بأكثر من ثمن البدن، أو وجد الهدي يعني وكان هو يعني وجد الهدي أو ثمن الهدي وكان هو محتاجا إليه، محتاج إلى الهدي نفسه، نفرض مثلا جمل وهو حيركبه مثلا محتاج إليه، واضح في الرجوع أو شيء من هذا، وإن كان هذا لا يقع عشان نجد في توضيح للكلام، أو كان يعني وجد ولكن هو في حاجة إلى ثمنه، أو عنده مال لكن ماله غائب عنه، كان المفروض واحد حيجيله بالفلوس مثلا من مكان بعيد وما أتى هذا الشخص وأتى وقت النصر، واضح؟ فماذا يفعل؟ فهذا عجز شرعي. نعم. نعود لسؤال الأخ يقول هل لو كان يعني هيصوم ثلاثة أيام يصومها قبل يوم عرفة لابد أن يكون محرما أم لا؟ في الحقيقة نذكر باختصار هذه المسألة، كثر السؤال في هذه الأيام، فنذكر باختصار المذاهب الفقهية فيها. مذهب الأحناف في هذه المسألة أنه يجوز أولا بالنسبة لتفريق الأيام وبالنسبة لكيفية الصيام. فقالوا يجوز تفريق الأيام الثلاثة ولا يشترط تتابعها، ممكن أن يصومها متفرقة. قالوا أيضا وقت صيامها هو وقت أشهر الحج بعد الإحرام بالعمرة. لماذا؟ استدلوا بقوله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، فقالوا في الحج يعني في أشهر الحج، لأن نفس الحج لا يصلح ظرفا للصيام، نفس الحج لا يصلح ظرفا للصيام، وإنما المقصود أشهر الحج، واضح؟ فوقت صيامها يكون في خلال أشهر الحج التي تبتدئ من شوال وبعدين ذو القعدة والعشر أوائل من الحج. لكن يعني لكن بعد الإحرام بالعمرة، والمتمتع طبعا لابد يمكث فين؟ يظل في مكة، يكون بعد الإحرام بالعمرة في خلال أشهر الحج. قالوا الأفضل أن يصوم قبل يوم التروية بيوم، يعني يبدأ الصيام قبل يوم التروية بيوم، يعني إيه؟ يوم 5 و6 و7. ويجوز أي الثلاثة قبل يوم عرفة، لكنهم فضلوا أن يكون الثلاثة قبل يوم التروية، لكن قالوا إن تأخر حتى جاء يوم النحر هو يوم 10